الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من خلال يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا بعض المحاذير والمنهيات التي ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لها، وبدأ بمخاطبة المؤمنين قائلا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حكم ونواهي مقصود منها أبعد عن الصدر، ونواهي مقصود الالتزام بها لكي يصلح أمر الناس وتستقيم معاملاته الدينية والدنيوية. فما كان أهل الإيمان مفترض فيهم صلاح الدين والدنيا، ومن ذلك البعد عن المعاملات الرديئة التي تنطلي على ظلم أو غرر. المولى جل وعلا منبها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أخطاء الجاهلية التي كانوا يعملون وهم يستسيغون ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأصغوا إليها لأنكم المعنيون بذلك والمقصودون به على الخطوط، وهذا فيه زيادة تأكيد على أن من كان متصفا بالإيمان أنه لا يصلح منه بحال من الأحوال أن يتعاطى الربا. الربا لنا عدة لقاءات نتكلم فيه في الحديث، ومر بنا آية البقرة في العام الماضي آيات الربا، وتكلمنا عن معناه وما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار على الفرد وعلى المجتمع. الله تعالى ذكر في هذه الآية صفة هي الغاية في الشؤم في مسألة الربا، وهي أكله أضعافا مضاعفة، يعني أنه بلغ الحال ببعض الناس من أهل الجاهلية أن يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومعنى أضعاف هي أنه إذا حل الدين جاء الدائن للمدين وقال: إما أن تقضي وإما أن ترضي، فيقلب عليه الدين، أخذ منه الربا العشرة أو المئة بمئة وعشرة، فإذا حل الأجل قال: إما أن تقضيها مئة وعشرة أو أن نزيدها عليك فتصير مئة وعشرين بعد سنة. ثم إذا مضت السنة الثانية جاءه وقال: إما أن تقضي وإما أن ترضي، فلا يكون سداد عند المدين، فلا طريق له إلا أن يربي، فيكون 120 130، ثم هكذا فيجد نفسه أن 100 صارت 200 أو 3 أو 4 أضعاف مضاعفة مع تكرار السنوات وزيادة الأضعاف. وهذا المعنى ذكره الله تعالى لبيان شؤم الربا وحال المرادين، وليس معناه أن ما عدا المضاعفة من الربا حلال، وإنما المراد أنه بلغ في الناس الحال إلى أن يتعاملوا بالربا حتى صار أضعافا مضاعفة، وبهذا تضرر المدين وتضاعفت وتكدست أموال الدائن، ثم عجز المدين عن السداد فيسلبه الدائن كل ما يملك، حتى أنه وصل الحال ببعضهم، وصور هذا قد تكون موجودة في هذا الزمن، أن يبيع أملاكه كلها بل وأولاده على أنهم أرقاء، وهذا قد حصل في أزمنة متقدمة، وقد تحصل صور له بشكل مصغر أو بشكل مغير وجهه في هذا الزمن، عندما تقرض بعض البنوك المركزية بعض الدول النامية وتستولي على كل خيراتها وثرواتها الطبيعية، يبقى المجتمع مجتمع هذا البلد الذي يسمى نامي بلا مصادر للدخل، لأن الربا سلبهم كل ما يملكون. ثم قال جل وعلا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. التقوى هي جماع كل خير، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الصالحات والبعد عن المحرمات، هذه هي الوقاية. وحينئذ تحصل على البشرى بالفلاح، لأن الله تعالى يقول لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتقوى الله جل وعلا مجلبة للفلاح في الدارين، في الدار الحاضرة وهي الدنيا، وفي الدار الآخرة بعد الممات. ثم كرر أمر بالتقوى فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا العقوبة والعذاب بالنار، احذروا أن تكونوا من أهلها، واجعلوا بينكم وبينها حاجزا ومانعا، لأن هذه النار أعدت للكافرين. وكأن المعنى يقول يا أيها المرابون انتبهوا، فإن مصيركم هي النار، كما قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كما يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهذه النار أعدت للكافرين، والذين يتعاملون بالربا يدخلونها. وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد للربا فإنما آله إلى النار ويستحقها، وهو الذي عمل وتسبب على نفسه بدخولها. أعدت بمعنى هيئت الكافرين ومن عمل أعمالهم من عصاة المؤمنين الذين يعملون الربا ونحوه. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تدخلون في رحمة الله جل وعلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله أمران لا يصلح التفريق بينهما، فلا بد أن نطيع الله جل وعلا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول من طاعة الله، لأن الله تعالى يقول في هذه الآية أطيعوا الرسول، فإذا أن الإنسان لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد خالف أمر الله. فهذا كلام الله وأمره لنا بأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نطع الرسول فنحن قد عصينا الله جل وعلا. هذا رد على زنادقة هذا الزمن الذين يقولون لا نأخذ إلا بالكتاب ولا نأخذ بالسنة، فالذي يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن ولم يلتزم بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة. على هذا فيجب على كل مؤمن أن يكون ملتزما بأوامر الله تعالى ونواهيه، ملتزم بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. ومن تمرد على أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأبى لها فإنه لم يلتزم بأوامر الله، بل هو متمرد على الله جل وعلا. ومن ذلك هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين، والمحسنون هم الذين يلتزمون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من المسارعة وهي المسابقة ما جاء في آية أخرى في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال سارعوا، فالمسارعة تعني المبادرة وعدم الثواني وعدم التأخر. هذا الأمر مثمن لا يفرط فيه من يعرف قيم الأشياء، إنه مغفرة، ومغفرة من الرب جل وعلا عن الذنوب والخطايا التي يرتكبها الإنسان، سارع لطلب المغفرة، وسارع لنحو الذنوب التي علقت بك، وسارع إلى جنة هذه الجنة ذكر عرضها، وإذا ذكر العرض معنى هذا أن طول أكثر، وإذا كان الشيء عريضا فإن هذا يعني اتساع المساحة والحجم. عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض. فقد كتب هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قرأت أنك تدعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النعم؟ قال عليه الصلاة والسلام أين الليل إذا جاء النهار، وأين النهار إذا جاء الليل؟ قال العلماء رحمهم الله إن عرضها السماوات والأرض والنار تحتها، فالجنة في عليين والنار في أسفل السافلين، وحينئذ فلا تنافي بين هذين الأمرين، فالنار موجودة والجنة موجودة، وكل منهما عرضها السماوات والأرض. هذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله جنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى جنة ووسط جنة وفوقه عرش الرحمن. العلماء رحمهم الله وهذا إذا ذكر عرضها السماوات والأرض فعرضها طولها، لأنها تكون على شكل مربعة أو على شكل مستدير، لأنها مقببة فوقها عرش الرحمن تبارك الله وتعالى. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للعابدين، أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. لاحظوا قبل قليل جاء واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا ذكر الجنة وقد أعدت للمتقين. ثلاث جمل في ثلاث آيات متعاقبات، وحينئذ فالتقوى هي سبب الخير، وهي جماع الخير، وهي وسيلة السعادة في الدارين. ما صفات هؤلاء المتقين؟ قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون أموال الزكاة والصدقات والتطوع، يحسنون على الناس، ينفقون في السراء أي في الرغد وتوفر الأموال، وينفقون أيضا في الضراء عندما لا يكون عند الناس مال وشدة، وهم أيضا ليس عندهم مال كثير، قد يكون الإنسان ليس عنده من المال إلا ما يكفيه فينفق منه أو ينفقه كله. قد حصل نماذج من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض على أصحاب من يضيفه، فأخذه أحدهم، فلما ذهب إلى منزله لم يجد إلا طعام أطفاله، فأخذ هذا الطعام وقدمه للضيف وشغل الأطفال بماء على النار حتى أنهم ينتظروه إلى أن يستوي، فأخذهم النوم وناموا. ذلك إنفاق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث أتى بجميع ماله في غزوة تبوك، وغير ذلك كثير. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ هذه صفة من أعلى الصفات، إذا أن الإنسان استثير و وأراد أن ينتقم فكرم غيظه ولم يظهر منه ضرر بمن أغاره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما جاءه رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد به الغضب قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم الغيظ هذه من الصفات العالية الحميدة يتميز بها الرجال ويعرفون بها. أما الإنسان الذي ينتقم لنفسه ويسأل لها فإن هذا صفة مذمومة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، وما كان يغضب لنفسه. وكان الرجل يأتيه ويقول: أعطني مما أعطاك الله، ويمسك بردائه ويجره ويقول: أعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقول: أعطوه. فإذا أعطوه قال: هل تريد زيادة؟ قال: نعم. قال: زيدوه. فيعطوه ويزيدوه حتى يقول: حسبه. ثم ذهب ذلك الرجل وقد جهز ما معه من مطايا وإبل بالمال، وذهب إلى قومه وقال: قد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجاءوا كلهم إليه وأسلموا جميعا. إذن كظم الغيظ صفة من صفات ورثة الجنة التي عرضها السماوات والأرض. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس يعني الذين يسامحون من يخطئ عليهم، من يعتدي عليهم، من يتطاول عليهم يعفون عنه. فهؤلاء أصحاب خلق عالي. كون الإنسان يعفو عند المغفرة ويستطيع أن ينتقم ويعاقب ومع هذا يعفو، فإن هذا دليل على علو خلقه ونبل صفاته وكمال أخلاقه. الله يحب المحسنين، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة المحبة، وهي محبة لائقة بجلاله وعظمته. فهو يحب ويبغض، وممن يحب يحب المحسنين الذين يحسنون إلى عباده ويحسنون أعمالهم وتصرفاتهم. ومنها هذه الصفات الثلاث التي مرت: النفقة في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عند المقدرة. فهذه من الصفات العالية التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها، وأهلها من أهل الإحسان. وإذا أن العبد عفا عن مخلوق عند المقدرة عليه فإن الله جل وعلا يكافئه بأن يعفو عنه يوم القيامة عندما يكون بين يديه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم حق على كل امرئ مسلم إذا عفى أن يدخل الجنة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. وهذا بيان لعظيم منزلة العافين عن الناس. ثم قال جل وعلا من صفات أهل هذه الجنة العريضة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين إذا فعلوا فاحشة من الفواحش ومن أقبحها الزنا ونحوه وما دون ذلك من قبلة أو نظرة أو لمسة أو نحو ذلك إذا فعلوا هذه الأشياء ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ذلك. إذا وقع الإنسان له زلة فإنه يسارع إلى الاستغفار يسارع إلى التوبة ويبادر أتبع السيئة الحسنة تنفها. أو ظلموا أنفسهم بتقصير في أمر واجب تأخر عن الصلاة تكاسل عن أدائها يبادر إلى فعلها ويبادر إلى العمل الصالح ويبادر إلى الاستغفار لما بدر منه وما قصر فيه بسبب وظلمه لنفسه. ومن أعظم الظلم بعد الشرك وظلم الإنسان لنفسه بما دون الشرك والشرك من الظلم للنفس. فإذا ظلم الإنسان نفسه وتلاحظون ملاحظة لطيفة في هذا التعبير من الله جل وعلا بقوله أو ظلموا أنفسهم وهو أن نفسك مؤتمن عليها وأنت مطلوب منك أن تلتزم بما يصلحها لا ما يضرها فلا تلحق بها ضررا ومن ذلك ظلمها بفعل المعاصي أو ترك الواجبات. فهذا من ظلم الإنسان لنفسه. ولا يقول الإنسان أنا حر أعمل ما أريد وأترك ما أريد أنت ظالم. ولو كان لا يتعدى هذا إلى غيرك لو أن إنسانا ترك واجبا لا يتعدى إلى غيره مثل إنسان ترك الصيام أو إنسان ترك الحج أو إنسان ترك الصلاة فهذه كلها عبادات تخص الإنسان لا يتعدى نفعها إلى الآخرين بخلاف الزكاة فيتعدى نفعها. لكن هذا العمل ظلم والظالم هو أنت والمظلوم هو أنت فأنت ظلمت نفسك. فيجب عليك أن تبادر إلى الاستغفار وتعدل المعوج من السلوك وتصحح المسار حتى أنك تسلم. فالمتقون إذا وقع منهم شيء فعل الفاحشة أو الظلم لا يستمرون ويعاندون ويكادرون، بل في الحال يتراجعون، يذكرون الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك قول لا إله إلا الله أستغفر الله، فهذا من أعظم الذكر، أن تذكر الله جل وعلا بتوحيده وإفراد الألوهية له، وأيضا أن تستغفره مما وقع منك من غلط فتعترف بخطئك وتطلب من القادر على محو الذنب أن يمحاه عنك. استغفروا لذنوبهم ولم يصروا، استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني طلبوا المغفرة من الله لا يطلبها من غيره، لا يذهب لفلان أو علان ويطلب منها المسامحة فقط، بل لابد أن يطلب المغفرة من الله، حتى لو أنك أخطأت في حق شخص من الناس فلا يكفي أنك تطلب منه المسامحة، فإنه إذا سامحك ولم تطلب من ربك المسامحة فإنك لا تزال على المعصية. لهذا كان من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، ولو كان هذا يتعلق بحق مخلوق لو أخذ ماله أو أنه تكلم في عرضه ونحو ذلك. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني أنهم لا يصرون على أعمالهم ويستمرون عليها ويقولوا أستغفر الله وأنا أخطط لفعلي مثل ما فعله اليوم يوم غد، بل إنه يبكي على خطيئته ويندم على فعله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين اثنين أنصاري ومهاجري، فترك الأنصاري للمهاجري إحدى زوجاته، كان الأنصاري خارجا، كان المهاجري خارجا عن منزله، فوقع نظر الأنصاري على زوجته أي زوجة الأنصاري، وكانت قد تزينت بالاغتسال بالماء فأعجبته، فدخل عليها فأراد أن يقبلها فوضعت يديها على وجهها ثم رجع وفر، وخرج يهيم وهو يبكي على خطأه، وغاب عن المدينة. فلما جاء زوجها ذكرت ذلك له، فذهب يبحث عنه فوجده في الجبال وهو يبكي ولا يدري ماذا يعمل، فأمسك به وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية، وقيل إنها نزلت فيه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء الذي هذه صفاتهم جزاؤهم ومكافأتهم وثوابهم من عند الله تعالى المغفرة والجنات، الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر بقلب أحد ما فيها من اللذة والنعيم المقيم، تجري من تحتها الأنهار المتنوعة وفيها أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وأنواع السرر والمأكولات والزوجات وسائر أنواع الملذات خالدين فيها، ليس مؤقت وليس محدد بسبعين سنة أو ثمانين أو مئة أو مئة وعشرين، بل إنه خلود دائم ونعم أجر العاملين في هذه الدنيا. نعم أجر العاملين في هذه الدنيا الذين يعملون في هذه المدة الوجيزة القصيرة ويحصلون على هذا الخير الوفير. فأنعم بهؤلاء وأكرم الذين يحصلون على هذه المنازل العالية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم جميع إخوان المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول رجل جاءني وقال اشتري سيارة نقدا وأنا أخذها منك بالتخفيض نظر 85,000 ريال بدون دفعة. فاتفقنا والسيارة ليست موجودة عندي وذهبت واشتريت سيارة ب57 نقدا وأعطيتها إياه وقلت له إن كان تريدها فهي موجودة اشتريتها فوافق وأخذها باسمي هو وليس باسمي فماذا يسمى هذا البيع؟ إذا كنت بعت عليه بعد ما اشتريتها هذا البيع صحيح هذا شيء عزيز. أما إذا كنت بعت عليه قبل أن تشتريها فهذا البيع لا يصح. وأما فارق السعر بين النقد والتقسيط فلا يؤثر. ما حكم ذبح الذبائح أي آخر أيام العزاء وعمل الولائم والدعوة لها؟ نقول هذا من البدع المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمور ديننا ومن ذلك هذه المسألة وهي أنه لما بلغه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ويسألون فصنعوا لهم طعاما وسلموه إليهم فلم يذهبوا يأكلوا معهم ولا دعوا الجيران والأقارب لأجل أن يجتمعوا عندهم. فهو الذي يصدق فيه معنى التعزية والتسلية. أما جمع الناس عند أصحاب المصيبة وتكليفهم ما لا ينطقون وإيذاءهم فهذا يتنافى مع العزام ويتنافى مع الخلق الإسلامي. الإنسان في حال الفرح يتكلف عند اجتماع الناس عنده فما بالكم إذا كان في حال فرح وحزن. المفروض أن يسلى لا أن يرهق ويكلف. ما عليه بعض الناس دعوة الناس بعد وفاة الإنسان عند أهله واجتماعهم وأكلهم الموائد فإن هذا مضيع للأوقات مرهق للأشخاص مفوت للمعنى الحقيقي من التعزية. أعز الإنسان في المسجد أو عزه في المقبرة أو اذهب إليه وعزه في البيت وأخرج ولا تجلس عنده. قل إن بعض الناس إذا خطب لابنه بنتا وقبل ذلك فإنه يقوم بذبح ذبيحة يوزعها على الجيران والأقارب ظنا منه بأنها تدفع العين فما حكم هذا؟ نقول هذا لا يجوز. الذي يدفع العين هو الله جل وعلا وليست الذبيحة وهذا اعتقاد جاهلي باطل ولا يصح للإنسان أن يعتقد أن الذبيحة هي التي تدفع. هذا نوع من الشرك. الواجب على الإنسان أن يعتقد بأن الله جل وعلا هو النافع الضار وإذا كان يخشى من أحد بعينه يقرأ المعوذات ويقرأ ورده ويستعيذ بالله هذا هو الوقاية وليست الذبائح التي تذبح وتعطى للجيران هي التي تدفع عنه العين. وعلى هذا فلا يجوز الأكل من هذا النوع من الذبائح. قل أنا شاب مسلم وقد أنهيت حفظ نصف القرآن فما توجهني؟ أوجهك أن تكمل حفظه وتقرأ مع ذلك شيئا من التفسير كتفسير ابن كثير وتقرأ معه شيئا من الحديث كالأربعين النووية شيئا من الفقه شيئا من العقيدة في كتاب التوحيد. ونسأل الله تعالى الجميع التوفيق. يقول أنا شاب ملتزم لكنني أعاني من مشكلة عدم قدرتي على تغيير المنكر أو الأمر المعروف ولو حتى بلساني وهو أضعف الإيمان فما توجيه؟ لا أضعف الإيمان هو القلب. يقول فما توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فإذا كنت لا تستطيع أن تغير لسانك فغير بقلبك وتغير بالقلب يعني أنك تقوم ولا تجلس عند هذا المنكر ويظهر منك الكراهية والإنجاز في هذه الحالة التي تراها لا أن تجلس مع الناس وتضحك معهم وتسر بماهم عليه من باطل. قل معكم إيداع المكافأة أو تحويلها في البنك. نقول إذا كان يتعامل بالربا فلا تبقيها عنده، إذا حان وقت استلامها اذهب واستلمها. يقول إذا صلى، هذا من أغرب الأسئلة، يقول إذا صلى إنسان مثلا هذا اليوم الصلوات لكن لا يعرف أن هذا اليوم هو يوم الإرجاء فما حكم صلاته؟ هيجرؤ بعض الناس يصلي لكن لا يعرف اليوم. مهم أنك تعرف أن الآن يصلي بعد شوي العشاء ولا لا؟ يكسر تصلي العشاء، أما كونه الأربعاء أو ليلة الخميس أو ليلة. وإذا دخلت والإمام في التشاهد الأخير هل أدخل معه أم أنتظر وأصلي مع جماعة أخرى؟ نقول إذا كنت تتوقع أن يأتي جماعة تصلي أنت وإياهم بعد سلام الإمام فهذا أولى أن لا تدخل مع الإمام. أما إذا كنت لا تدري هل يأتي أحد أو لا يأتي أحد فإنك تدخل مع الإمام وإذا سلم تقوم وتأتي بما بقي. الإخوة يكتبون بخط غير مقروء. قل من عفى عن من اعتدى عليه بسبب خوفه منه هل يعتبر من الكاظمين من الغيظ؟ نقول لا، هذا من العاجزين، يعتبر من الكاظمين. كاظم الغيظ هو الذي يعفو وهو يكظم غيظه وهو قادر على أن ينتقم. سيقول طيب أحسني في حادث سيارة وهو أحد الركاب إصابات بالغة وكلمة والسيارة مؤمن عليها وتوقف الشركة مبلغ 10,000 جنيه فما حكم هذا المبلغ في التعويض؟ على كل حال أنتم تأخذون الدية ممن يدفعها، كون السيارة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها هذا أمر يتعلق بين صاحب السيارة والشركة المؤمنة، هذا من عقود الغرر. لكن بالنسبة للمصاب الذي حصل عليه الحادث يأخذ التعويض من الذي يدفعه له سواء كان السائق أو من ينوب عنه من عاقلته أو من يتعاون معه، فأخذهم بالتعويض ما فيه إشكال. عدد من الأسئلة تأتيني بأنه فلان أراد أن يشتري سيارة من البنك فطلبوا منه أن يحضر تسعيرة فأحضرها لهم واشترى هذه السيارة وقسطها عليه. أنا أقول إذا كان البائع عليك يملك هذه السيارة حين العقد فالبيع صحيح، أما إذا كان اتفق معك على أن يبيعك السيارة التي تريدها بنسبة كذا وكذا وعقد معك عقدا وقال اذهب واختر أي سيارة موجودة في المعارض فإذا اخترتها قالوا اذهب واستلمها ونحن نحول لهم بمتها فهذا العقد باطل لأنهم باعوا ما لا يجي بهذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.